قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال البخاري وقال وهيب: حدثنا عمرو الحياة يعني بلا شك، وقال خردل من خير بدل خردل من إيمان. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن موافقة هذا الحديث للترجمة، ثم وقفنا وقفة سريعة مع رواة هذا الحديث، لا سيما شيخ البخاري إسماعيل ابن أبي أويس، وبينا ما يتعلق بإسماعيل من كلام ينطبق هذا الكلام على جميع من خرج لهم البخاري ومسلم وفيهم نوع طعن أو كلام. فمعلوم أن رجال البخاري ومسلم فيهم جماعة من الأفاضل قد مسوا بنوع من الطعن أو الجرح، فيهم بعض كلام لبعض أهل العلم، لكن ليس كل كلام يؤثر، وحتى لو أثر فإنه لا يؤثر في كل الحالات، وبينا ذلك في اللقاء الماضي بما فيه كفاية إن شاء الله عز وجل، ومقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفيه رد على من يتهجم على السنن وعلى البخاري وغيره بغير علم ويردها وهو مشتمل، ويقال له: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وحديثنا الذي أخرجه البخاري في هذا الباب مختصر، هذه اللفظة التي سقناها الآن مختصرة في الواقع، ولها زيادة كبيرة قد رواها البخاري وغيره من أهل العلم كمسلم وغيره أيضا، وأنا أسوق إحدى هذه الروايات المطولة التي اختصر منها البخاري هذا النص في هذا الباب. ومعلوم كما بينا مرارا أن البخاري يختصر الحديث، يرى جواز الاختصار، ويرى أيضا جواز تقطيع الحديث في أكثر من باب، ممكن يأتي بعبارة من حديث في باب ولا يكمل الكلام، يكتفي بالعبارة محل الشاهد، ثم يكمل في باب آخر وهكذا دواليك حتى يأتي على الحديث كله. وهذا جائز بضوابط ما شرحناها في أول الكلام على الصحيح. وأصل هذا الحديث المختصر هنا ما رواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال، وهذا حديث جليل جدا. قال أبو سعيد: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون أو تضارون، بالتشديد والتخفيف، وفي رواية هل تضامون في رؤية الشمس والقمر؟ هل يعني تشكون في رؤيتهم؟ هل يحجب بينكم وبينهم حجاب؟ هل يمتري أحد في ذلك؟ هل يصعب على أحد أن يبصر الشمس والقمر وليس بينه وبينهما حجاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا، إذا كانت السماء صافية ليس فيها غيم أو شيء يمنع وضوح الرؤية؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. يعني يقول: كذلك سترون ربكم أيها المؤمنون الموحدون يوم القيامة عيانا بيانا ليس بينكم وبينه حجاب، ولا تشكون في ذلك، كما لا يشك أحد في رؤية الشمس والقمر إذا كان النهار صحوا، ولا يحتاج مع ذلك إلى أن يقيم له أحد دليلا على أن هذه الشمس والقمر، بل يكون الأمر أوضح من أن يحتاج إلى دليل، على حد قول القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إن الواحد عشان واحد يثبت لك إن النهار طالع والشمس قدامك، ده مش عايز، ده بس يقول لك بص حواليك خلاص، أو أنت يقول لك أنت صاحي، بل أنت صاحي فهمت كل حاجة، مش عايز يقعد يقول لك والله بما أن وعليه ولأنه وبناء عليه، مش عايز حجج ولا براهين لوضوحه وضوحا تاما، حتى إنه يشبه بذلك الشيء الواضح، ولا دل على ذلك من ضرب المثل لهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ في حد يشك في هذا؟ في حد يصعب عليه الرؤية؟ في حد يكلفه ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر، ولله المثل الأعلى. وطبعا واحد يقول لك: يعني هل هو ده كده تمثيل لربنا بالشمس والقمر؟ جماعة اللي بيصطادوا في الماء العكر من لا يفهمون؟ لا طبعا، ده مش من هذا الباب في شيء، ده تشبيه لحال رؤيتك أن المشبه به هنا المشبه إيه؟ ليس الله عز وجل، حاشاه من ذلك، فليس له يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولكن المشبه هو الرؤية، حال الرؤية من الرأي، كما إن الرؤية بتاعتك وإنت بتبص للشمس قبل ما يبقى عليها غيم واضحة جدا، طب أنت متأكد، أنت ليس شيئا آخر، أنت متأكد أن الشمس هي التي أمامك الآن، كذلك أيضا تكون رؤيتك أنت واضحة جدا عندما تبصر ربك يوم القيامة. فليس هناك تشبيه، وليس هناك كلام عن الله في هذه المسألة أصلا، ليس هناك علاقة للتشبيه في هذا الباب برب العزة، إنما التشبيه في الرؤية، رؤيتك أنت للشمس، ورؤيتك أنت أيضا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية الشمس والقمر، يعني إذا كانت صحوا، يعني إذن لن تضاروا في ذلك أبدا، لن تؤذوا ولن تشكوا ولن تمتروا ولن يكون هذا الأمر غامض إطلاقا عليكم. قال: ثم ينادي. طبعا مسألة الرؤية هذه مسألة من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن من عقاب الكفار بل أشد عقاب عليهم أنهم عن رؤية ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا من أعظم ما يعاقب به الكفار، عياذا بالله من هذا. ويوم يعني يرى المؤمنون ربهم، هذا هو المزيد الذي ينتظرونه من ربهم، وإذا رأوا ربهم وكشف لهم عن حجبه واطلعوا إليه هان عندهم كل نعيم، ولم يكن هناك نعيم يعدل ذلك النعيم أبدا. نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ف فهذه من مسائل الأصول في مذهب أهل السنة والجماعة، لم يخالف هذا إلا الجماعة المعتزلة ومن على شاكلتهم، حيث منعوا أن يرى الله تعالى يوم القيامة، قالوا لا يصح أن يرى، لأنه إذا رؤي يبقى محدود وعند تجيبه وتشوفه وتدركه الأبصار، وهذا كله كلام سفسطة كلام فارغ، لأن الله تعالى حكم خلاص، دعك من الكلام. الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف الله أعلم إزاي هيحصل، طب إيه اللي هيتم، الأمر سيغير، سيكون هناك تجهيزات جديدة في الخلقة هذه الآدمية لتتمكن من رؤية النور الإله يومئذ، لأن الله تعالى ذكر في، لأن الإسلام يقول في الحديث الصحيح حجابه النور، يقول عن رب العزة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من عباده، يقول ربنا جل في علاه حجابه النور، الذي الحجاب الذي بينه وبين الخلق نور، هذا الحجاب لو كشفه ربنا لأحرق نور وجهه الكريم كل ما انتهى إليه بصره من عباده. طب إزاي الناس تشوفه من القيامة، دي بقى هيخلقوا خلقا آخر، حينشأوا إنشاء جديدا، حيبقوا شكل ثاني خالص، حيبعثوا على مثل ما كان عليه أبيهم آدم، يعني طولهم 30 ذراعا وكلهم في سن واحد، وإمكانيات بقى جديدة غير الوضع الجديد اللي احنا فيه ده الآن، ده كله هيتغير. فالنفسهم يذكر أن هذا سيكون يوم القيامة، وأنه لا يماري في هذا أحد إلا الجماعة كما قلنا المبتدعة. قال ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، ينادي عليهم وهم في الحشر، منادي ينادي على أهل الموقف جميعا، أي حد كان بيعبد واحد يمشي وراه يخليه ينفعه بقى النهاردة. قال فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، جماعة اللي بيعبدوا الصليب، الصليب هيجي لهم ويمشي وراه إلى النار، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم إلى النار، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، عباد الشيطان يمشي وراء الشيطان، وكل من يعبد غير الله سيتبعه في هذا الموقف، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. ثم يؤتى بجهنم، طبعا هذه الرواية برضو فيها شيء من الاختصار، وضحته رواية أبي هريرة في الصحيح وغيره، وفيها شيء من التوسعة، ولعله يأتي بعضها الآن. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، اليهود بيعبدوا عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ربنا لا لي ولد ولا لي صاحب، ما تزوج ولا أنجب جل في علاه سبحانه وبحمده، فما تريدون، فعايزين من دلوقتي، قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، روحوا اشربوا، فضلوا اشربوا، فيتساقطون في جهنم، يروحوا يقعوا في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، تعبدوا مين، يقول لك نعبد ربكم، لا غلط، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، كنا نعبد المسيح ابن الله، ما هم يعتقدون المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون، عايزين ايه، فيقولون نريد أن تسقينا، هنموت من العطش، الجو ساعتها صعب جدا، الشمس تدنو من رؤوس العباد، والعرق يلجمهم، وبعضهم يغرق في عرقه، فيقولون طب نشرب، نتفهم بس نشرب الآن الأول، فيقال اشربوا، روحوا اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، انتوا فين تعملوا هنا، الناس كلها مشيت، النصارى راحوا على النار، واليهود شرحوا، وكل من كان يعبد وثنا أو شيئا من دون الله دخل بالنار، وهذا مصداق قوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حتى إن الجماعة ابن عبد الله بن الزبعرة أحد الكفار حب، يعني أراد أن يحتج على نصرا بهذه الآية، حب أن يناظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قالوا ربك يزعم يا محمد أنه يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، النصارى تعبد عيسى ابن مريم هيخش النار معهم، وأن العرب بعضهم يعبد الملائكة هيخش النار، يقولون بنات الله ويعبدونهم، فذكر له أنه يوم القيامة يصور شيطان على صورة عيسى وشيطان على صورة عزير، ويمشي وراءه من عبدهم ويدخل بهم النار، شياطين في بعض، وأما عيسى عليه السلام وعزير فلن يمسهم سوء، ورد الله تعالى على هذا الفاجر ابن الزمعرة كيدا. فيبقى هذه الأمة فيها البر والفاجر، فيها الصالح والطالح، المبتدع والسني، واقفين. فيقال لهم: ما يحبسكم؟ طب واقفين مستنيني هنا وقد ذهب الناس. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. وإحنا فرقناهم في الدنيا وفرقناهم برضو في الآخرة، مش أول مرة. ونحن سمعنا مناديا يقول: ليلحق كل أناس بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. إحنا لم نرى ربنا بعد عشان نمشي وراه. قالوا: أي حد بيعبد حد هيقول له يمشي معاه. بتاعنا ما جاش إلى هنا، لم يأتي بعد، ربنا لم يأتي، فنحن ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. إن هم بيشوفوا قبل كده، في قبل هذه العرصة والقيامة، عرصات مواقف، يعني يوم القيامة مواقف، وكل موقف له ضوابطه له وضعه، وقد يكون فيما لم يكن فيما في سابقه أو لاحقه. وهذا يفسر ما ذكر في بعض الآيات من تفصيلات في القيامة، بعضها قد يظن تناقضه مع البعض، وليس كذلك، بل هي عرصات، يعني مواقف تنتقل من مرحلة لمرحلة. فيقولون: سمعنا مناديا يقول ليتبع كل من كان يعبد إلها إلها، ونحن ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، الأنبياء ينقشوا معاه، يعني يقولوا: أنت ربنا. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه بها؟ يقول لهم: آه، يعني أنا ربكم، لكن هو أنتم منكم منه علامة، يعني معلمينه بها، إذا ظهرت هذه العلامة عرفتم أن هذا ربكم. فيقولون: نعم، الساق. الساق، فيكشف عن ساقه، فيكشف الجبار عن ساقه. ودي آية، طبعا هذا كلام واضح جدا في إثبات صفة الساق لله رب العالمين. يعني الآية اللي في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق، يقولوا: آه، فيها قولان، وقد يكون هذه الساق الشدة كما ورد عن فلان من الصحابة، وإن لم يثبت هذا عن كثير منهم يحاولوا يطلعوا منها، الجماعة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. لكن كيف يطلعوا من هذه؟ والنبي يقول: فيكشف الجبار عن ساقه. وهذا الضمير يعود إلى الله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة معروف في الأسماء والصفات، منتهي قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري ب260 سنة. أبو الحسن الأشعري اللي ينتسب له الأشاعرة الآن، هو أول واحد يخالفهم فيما هم عليه. جماعة الأشاعرة الآن ليسوا أتباع أبو الحسن الأشعري في الواقع، إنما هم أتباعه قبل أن يتوب. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا 40 سنة، ولد في آخر القرن الثالث، في آخر القرن الثالث الهجري، وشب ونشأ في أول القرن الرابع، فجاء بعد انتهاء القرون المفضلة، وظل 40 عاما من عمره معتزليا من الضلال. ثم حدثت مناظرة بين بعض الناس وبين زوج أمه أبو علي الجبائي اللي مربيه، كان مربيه جوز أمه أبو علي الجبائي، هذا كان أحد رؤوس الاعتزال في زمانه. فحصلت، واحد سأله سؤال لم يجب عنه أبو علي جوابا شافيا، فوقع الشك في قلب أبي الحسن، فترك الاعتزال وصعد المنبر وكان عليه طيلسان، فخلعه وقال: يا أيها الناس، قد كنت زنديقا قبل اليوم، وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم يعني من جديد بعد 40 سنة. ولما دخل رجع لمذهب السنة والجماعة، يعني بدأ في الأول يخلط بين ما كان عليه وما دخل فيه من جديد، وتبع مذهب ابن كلاب، هو مذهب يعني قريب من مذهب السنة والجماعة، لكن هو الذي يقول بالتأويل الحاجات دي. وبعد مدة من هذا الوقت وفي آخر عمره تكفل الله تعالى به ويعني رحمه، فوقع والتقى فالتقى بالحافظ زكريا الساجي، أحد أئمة السنة في زمانه، أحد المحدثين الكبار زكريا الساجي، فالتقى به أبو الحسن الأشعري فعلمه زكريا الساجي طريق أهل السنة ومذهب الإمام أحمد في الصفات، وهو مذهب السنة أهل السنة والجماعة. فمشى عليه أبو الحسن وألف عليه كتبه المتأخرة، الإبانة ورسالة أهل الثغر والمقالات، وهذه كتب التي يقول كبار أتباعه كابن عساكر وغيره أنها آخر كتبه. وهذه الكتب موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، موافقة لمذهب أحمد والشافعي وأبي بكر وعمر والجماعة دول كلهم. جماعة الأشاعرة للأسف لم يأخذوا بقوله هذا اللي هو الأخير اللي هو مات عليه، اللي هو موافق فيه للجمهور أهل السنة والجماعة، والذي ليس فيه تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، إنما أخذوا بقوله الوسط اللي كان في النص، اللي هو كان بين المعتزلة وبين أهل السنة وجماعة، اللي هو المذهب الأشعري الآن. فالمذهب الأشعري في الواقع نسبته لأبي الحسن الأشعري غلط، الراجل نفسه ما كانش يقول كده، كلامه في الإبانة والمقالات موافق لكلام أحمد بن حنبل الذي صار بعد ذلك علامة على مذهب أهل السنة والجماعة. فمن من 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 إشكالات المذهب الأشعري مسألة التأويل، تأويل الصفات، إن هو لما يجي حاجة زي كده مثلا ربنا يقول ويبقى وجه ربك، يقول لك ليس لله وجه، ربنا قال وجه ربك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لو كشف حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، وينسب الوجه إلى الله. النبي بيقول كده، ومن لا لا ما تقولش كده، ده غلط، ما تقولش ربنا لي وجه، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ يقول لك أصلا لو أنت قلت ربنا لي وجه يبقى زيه زي الناس. مين اللي قال كده؟ تم ربنا له سمع باتفاقكم أنتم يا أشاعرة. الأشاعرة تقول كأهل السنة إن الله تعالى سميع بصير، سميع له سمع، له سمع وله بصر، له بصر. طب ده مش تشبيه؟ يقول لك لا، ما له بصر ليس كالأبصار، وسمع ليس كالأسماع، الجاب لجاب. طب برضو له وجه ليس كالأوجه، وربنا يقول مثلا يد الله فوق أيديهم، ها، ويقول لما خلقت بيدي، فيثبت لنفسه اليد. الله تعالى لا يعرف كيف يتكلم عن نفسه، يقول لما خلقت بيدي، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تفاد الأمر كثيرة جدا، فيقول لك لا ملوش يد. طب ليه ملوش يد وليه سمع؟ إيش الفرق بين السمع واليد يعني؟ لا فرق، تحكم في الواقع. وهذا من دلائل تناقض المذهب الأشعري، أنه يثبت صفات وينفي أخرى بلا فرق بين الصفتين. الذي يمنع إثبات اليد يمنع إثبات السمع. يعني مذهب جماعة المعتزلة أحسن شوية منهم، لهم مبدأ بينفوا كله، طبعا هم ضلال بينفوا كل حاجة. يعني الأشعرة مضطربون، يثبتوا حبة ويشيلوا حب، السمع والبصر آه، والحياة آه، طب واليد والساق والوجه والعين، دي كلها أشياء أثبتها الله لنفسه. أنحن أعلم من الله بنفسه؟ يقول لك لا ما تقولش كده غلط، لو قلت كده يبقى أنت بتشبه ربنا بالخلق. وهل جهل هذا النبي؟ وهل جهله ربنا لما تكلم عن نفسه وتكلم بكلام موهم يوقع المسلمين في الضلال والكفر؟ يقول هذا عاقل؟ الذي يثبت به السمع يثبت به اليد، ما دام أن الله تكلم بهذا عن نفسه وأثبته لنفسه فما دخلنا نحن في ذلك؟ إيش ضرنا في هذا أصلا؟ نحن أحرص على الله من نفسه، ونحن أخوف على أن ينسب له شر من نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا ما تقولش كده غلط، استولى، ما ينفعش. هذا تحريف يا جماعة، ده تحريف لآيات الله عز وجل. فهذا الإشكال الكبير الذي ينبغي أن ننبه الناس إليه. المذهب الأسلم والأعلم والأحكم مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نطق بآيات كتاب الله وقرأها على الصحابة، ثم تكلم بما يوافقها من أحاديثه الشريفة، ولم يقل لأحد قط إن هذا الكلام معناه مش مقصود، مراد به معنى آخر في بطن الشاعر ومش عارف فيه قرينة. هذه سفسطة وكلام مذموم نهى عنه السلف. ولهذا الواجب على كل المسلمين أن يسلموا لما قاله الله عز وجل. الله يقول عن نفسه شيئا، أنا أراجع ربنا في ذلك؟ إيش هذا؟ النبي يقول عن ربه صفة، يصف ربه بصفة، أنا أراجع النبي في هذا؟ من أنا حتى أراجع النبي في ذلك؟ ولما ربنا يسألني يوم القيامة وقول أنت بتقول أنا لي يد، أقول له نعم لك يد يا رب، يقول أنت قلت كده ليه؟ أقول له أنت قلت هذا عن نفسك في كتابك، ده في المصحف الذي جاءنا من عندك، في كلامك أنت قلت هذا وقاله نبيك، ولم يأمرني نبيك بأن أقول هذا كلام على غير وجه. ساعتها ربنا يقول لي حاجة؟ لا، أنا راجل بقول اللي ربنا قاله للنبي قال. فلما أقول لا اليد معناها القدرة، وأنفي عن ربنا اليد، ربنا يقول نفيت اليد عني لماذا؟ أقول له إيه؟ أصل يا رب أنت قلت اليد ودي كده معناها غلط عليك، ويبقى معناها وحش أو في حقك، فأنا خايف عليك وبحذفها من كلامك وبحرفها من كلامك. أنتم أعلموا أم الله؟ أنتم قل أنتم أعلموا أم الله؟ من أعلم بما ينبغي أن يوصف به الله وما لا يوصف به؟ الله أم جهال عبيده؟ الله طبعا أعلم. فالقضية هذه يا جماعة منتهية، أسمعوا لجماعة بتوع التأويل والبتاع، فهذا دخولهم في مضايق التأويل، وهذا بعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يتكلم بهذه الآيات اللي يقول لك عليها آيات مشكلة ومش عارفين، كان يقرأها على 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 على, على الأعراب والأجلاف، من لا يقرأون لا يكتبون. وما قال لهم خدوا بالكم أن كلمة الساق في الحديث دوت مقصود بها حاجة تانية، لا، قال حتى يكشف الرحمن أو الجبار عن ساقه. فالنبي كلام واضح جدا أهو، وبيكلم به العرب الأجلاف وغيرهم، ويكلم به الأمة حتى القيامة. فلو أن هذه العبارة فيها غلط ما كانش النبي يقولها، أو كان يقولها وقول بعديها والله لا بس خذوا بالكم الكلمة دي معناها كذا وكذا وكذا، لأنه أحرص علينا من الولد بولده، فمش ينفع أعنف غلط مع ربنا، حاشاه من هذا. فمن يقول هذا يتهم النبي بالخيانة، حاشاه من هذا صلى الله عليه وسلم. فالموضوع بسيط جدا، لكن البعض بيحاول يعني يدخل دماغه في كل حاجة حتى يفسد الدين. ولهذا تواتر كلام السلف في ذم المتكلمين أهل الكلام والفلسفة، تواتر كلامهم في ذمهم والحط عليهم وأنهم أعداء السنن، لأنهم حرفوا كلام الله وكلام رسوله بأهوائهم وما تمليه عليهم عقولهم، ما سبقهم لهذا أحد يؤخذ به ولا يعتد بقوله. هي كلها عقول فقط، كلام عقلاني بحت ما له علاقة بالدين أصلا، وفيه مسخ لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم نرجع لما كنا فيه، فيقولون أنت ربنا، قلنا يأتيهم الرحمن في غير صورته، ففيهم البر والفاجر، المصدق واللي منه نص نص، يقولون أنت ربنا، فيكلمه الأنبياء فيقول لهم هل بينكم وبين ربكم هذا آية تعرفونه بها في علامة منكم ربنا؟ فيقولون نعم الساق. قال فلما يقول يقولون هذا يكشف الجبار عن ساقه. وطبعا أنا برضو عايز أقول حاجة وأنبه عليها، أوعى حد، وده مهم جدا، إحنا لما بنثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه لا يخطر ببالنا أبدا تشبيهها بصفات خلقه، كما أننا نثبت لله ذاتا، الله ليس له ذات ولا له ذات، له ذات دي بإجماع الناس كله، بإجماع كل العقلاء وغير العقلاء كمان، الله له ذات. هل ذات الله تعالى كذات البشر؟ حاشاه من ذلك، إجاب المخلوق للخالق الكريم، فرق يعني ما فيش أي مناسبة ولا أي شبه أصلا ولا أي مثلية يعني. كذلك الصفات، كما أنا بأثبت لله تعالى ذات كريمة منزهة عن النقائص لا يشبهها ذات قط، كذلك أثبت له صفات لا تشبهها صفات أبدا، له يد لكن كأيدي الناس حاشاه من ذلك، له يد تليق بجلاله وعظمته ما أحد يقيس على الله تعالى أحد. فلما نقول لله يد، لله ساق، لله وجه، لله كما أثبت لنفسه، كل هذا مش كلام، هذا كلام الله عن نفسه، لما نيجي نقرأه ونثبته ما نعودش بقى نفكر إزاي وشكلها إيه، لا تكيف ولا تشبه ربك بغيره، أمرها كما جاءت عدي، كما أنك لا تعلم شيء عن ذاته كذلك لن تعلم شيئا عن صفاته إلا مجرد إثبات المعاني الظاهرة الحقيقية لهذه الصفات. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آيات تعرفونه بها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص الأنعام. يعني لما ربنا يكشف لهم عن ساقه الجليل كل الموحدين حيخروا ساجدين، الأتقياء حيعرفوا يسجدوا، والجماعة المنافقين اللي كانوا بيسجدوا في الدنيا كده بيصلوا عشان الناس يقول بيصلوا صلاتهم رياء وسمعة ونفاقا حيحاولوا يسجدوا مش يعرفوا يسجدوا، والجماعة اللي كانوا لم يكونوا يصلون، الجماعة اللي ما كانوش بيعرفوا يصلوا اللي كانوا يعني بيهملوا الصلاة في الدنيا برضو مش هيعرفوا يسجدوا، يجي يسجدوا ظهرهم يصير مثل ظهر البقر ما يعرفش يوطي يعني. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. ذا بقى الصراط، وما أدراكم ما الصراط؟ قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. نسأل يصف حال الصراط شكله، يصف أنا لا أسمع، يصف حال الصراط ويصف وضع المؤمنين عليه، فيقول إن هذا الصراط مدحضة مزلة، حاجة يعني بالزحلة، مزلة الحاجة اللي إيه اللي بالزحلة دي، حاجة صعبة جدا يعني. عليه خطاطيف وكلاليب، مع إنه بزحلة لوحده لكن من حواليه خطاطيف وكلاليب تأخذ بالناس يمنة ويسرة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس
شاشة تأخذك للجنة.
عدنا بحمد الله.
أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. ويعني حديثنا في هذا الحديث الطويل المفيد جدا يحتاج إلى وقت أوسع من ذلك، وما بقي من الوقت إلا دقائق معدودات حتى لا نعطل الناس عن صلاة العشاء. وأريد أن يعني أعلق تعليقا يسيرا على موضوع صلاة العشاء، ثم أنظر في أسئلة جاءتنا في اللقاء الماضي وأجيب عليها، ونتم حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. يعني مسألة صلاة العشاء طبعا لا يخفانا كما لا يخفى على عاقل أن هذا الوقت وقت حرج. يعني إحنا الآن بنخلص نصف الدرس أو معظمه قبل العشاء ونخرج لفاصل حتى يؤذن، ثم نرجع 5 أو 10 دقائق في الوقت الذي يكون في الغالب بين الأذان والإقامة. وعامة المسارد في القاهرة التي نحن نبث منها هذا البث، غالب المسارد في حسب علمي ينتظر 1/3 ساعة فأكثر بين الأذان والإقامة. فلا يظن أحد، كما قد جاءتني بعض الرسائل من بعض الإخوة يعني طيبين، إن هذا فيه إلهاء للناس عن الصلاة. ليس كذلك، بل طالب العلم يسعه إن هو يعني ينزل على قبل تكبيرة الإحرام 5 أو 10 دقائق بعد أن ننهي كلامنا هذا باختصار. ثم في شيء آخر، لو أردنا أن نراعي مسألة أوقات الصلاة في كل التوقيتات، هذا عسير. يعني الآن العشاء تؤذن في مصر، بعد ساعة ستؤذن أو بعد نصف ساعة ستؤذن في مكان آخر، فلو جلسنا نراعي كل وقت في وقته سيكون هذا صعبا للغاية. فنحن نكتفي بشيء، أن إحنا بنحاول نحن هنا الإخوة كلنا في الاستوديو بعد أن تنتهي الحلقة وفي الوقت الذي تقام فيه الصلاة، قناة فيها مسجد والحمد لله، ويصلي جميع الناس جماعة العشاء جماعة في موعدها، فلا نضيع نحن الصلاة في خاصة أنفسنا. يعني وكل شخص يتابع الحلقة في أي مكان ينبغي أن يفعل مثلنا، إن هو إذا وجد الصلاة أو شكت أن تقام يترك المكان ويذهب للصلاة أولا للفرض يعني. لكن هو لو تعارض عنده سماع بقية الدرس مع صلاة النافلة يقدم سماع الدرس على النافلة، وهذا كان يفعله أحمد وكان يفعله أبو هريرة من قبل وكان يفعله الشافعي وغيره، كانوا يقدمون العلم دراسة العلم يعني على النافلة. ورون هذا أنفع للناس من صلاة نافلة تخصه في نفسه. فالأمر يعني إذن محسوب ومنضبط والحمد لله، حتى لا يسيء أحد الظن، وحتى لا يتكلم أحد في عرض إخوانه بما لا يعلمه فيحاسب عليه حسابا عسيرا وهو لا يدري. يبقى نحسن الظن الناس والحمد لله بيصلون الصلاة هنا في وقتها جماعة بعد انتهاء الحلقة قبل أن تقام في أي مسجد، والإخوة الذين يروننا الآن والمسجد يقيم الصلاة حولهم ينصرفون للصلاة فورا بلا كلام يعني، ويتابعون هذه الإعادة في وقت آخر، والله تعالى المستعان. كان معنا بعض أسئلة سريعة تتعلق بعض الأحاديث من اللقاء الماضي كنت أخرتها لضيق الوقت فأجيبها في هذه الدقائق قبل أن ننطلق للصلاة. كان الأخ يسأل فيقول عن حكم التوسل بالنبي، وقد تكلمنا عن هذا وبينا في اللقاء الماضي أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته فقط، هذا الذي جاءت به الأدلة وعمل به السلف، ولكن بعد موته صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الأعلى، ونحن نعلم أنه حي في قبر حياة خير من حياته على وجه الأرض، مع كل ذلك لم يجر عرف السلف بالتوسل به بعد هذه الحالة، بدليل أن في الصحيح عن عمر أنه كان يتوسل بعم النبي بالعباس عند الاستسقاء، الله يقول اللهم إنا كنا إذا استسقينا توسلنا إليك بنبيك فنحن اليوم نتوسل لك بعم نبيك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه يجوز التوسل بالنبي بذاته بعد موته لقدمه عمر على العباس، وده أمر لا يحتاج إلى توضيح يعني، لا هذا الأمر يعني لا يحتاج إلى توضيح. كذلك أيضا هناك فرق بين التوسل بذات النبي والتوسل بدعاء النبي، وكما قلنا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائز، بس ده برضو ما كان في عصر صلى الله عليه وسلم فقط، النبي ما بيدعيش لحد غير هو كان حي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يدعي لحد على وجه الأرض يعني. في بقى التوسل بحب النبي وباتباع النبي، ده اللي مفتوح يعني، أنا ممكن أقول حتى القيامة اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك صلى الله عليه وسلم وباتباعي لنبيك، التوسل ده جائز ما فيش فيه مشكلة، التوسل باتباع النبي وبحب النبي هذا عمل صالح ولا حرج فيه على الإطلاق والله أعلم، وهذا كما قلنا بينا بعضه في اللقاء الماضي. يقول هل صحيح أن هناك حديث يحرم الذهب على النساء؟ طبعا مسألة الذهب المحلق هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الخلاف هذا قديم، البعض يعني يظن أن الخلاف هذا الذي أنشأه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى، وهذا غلط وعدم اطلاع، الخلاف هذه مسألة قديم لكنه خلاف يسير نادر يعني. وطبعا اللي شهره صحيح الشيخ الألباني الله يرحمه ويغفر لي ويحسن إليه، وهذا الرجل من كبار المجتهدين في هذا الزمان يعني لم يأتي بعده مثله، الشيخ الألباني هذا رجل ليس أحد مس محبرة ولا قلما ولا أحد تكلم في الحديث في هذا العصر إلا وللشيخ الألباني عليه منه على أعدائه قبل أحبابه، أنه علمهم طريق الحديث وجعلهم يبحثوا هذا البحث الذي فتح لهم بابه بصورة لم يعهدها الناس منذ قرون، فرحمة الله عليه. والرجل كشأن أي إمام مجتهد له مسائل يختار فيها اختيارات قد تخالف رأي الجمهور، اجتهاده أداه إلى ذلك، والرجل لورعه واحتياطه وعلو كعبه في الشريعة ما كان يقدم على اختيار هذه المسائل التي يجتهد فيها ويخالف فيها عامة العلماء إلا بعد مزيد بحث واطلاع ويبذل كل وسعه ويعني يفعل ما يسعه الاجتهاد في ذلك ثم ينشرها ويبين هذا مذهبه ولا يحمل الناس عليها، ما كانش يقول للناس اعملوا بها غصب عنكم، اللي يقتنع بقول الشيخ يأخذ به والذي يراه مخالفا للصواب ويرى رأي الجمهور أو لا يأخذ برأي الجمهور، وأنا في الحقيقة في هذه المسألة مع الجمهور ولكن لا يعني لا لست يعني أحط على الشيخ رحمة الله عليه، فهو إمام مجتهد حجة له الحق في أن يجتهد وأن يخالف ما دام خلافه هذا له سلف فيه وتدعمه الأدلة، وكل إمام له من هذا أصناف، اللي يقرأ كتاب الطبقات بتاع ابن السبكي طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي يرى ابن السبكي كده في آخر ترجمة كل عالم له قدر، كل إمام من أئمة الشافعية الكبار يجي كده يختم ترجمته في الغالب ببعض فتاواه النادرة الحاجات اللي هو خالف بها الشافعية والجمهور كمان، وهذا لم يحط من قدر أحد. صحيح الذي أعتقده هو مذهب الجمهور أنه لا يحرم على النساء لبس الذهب على أي حال لا محلق ولا غير محلق، كله حلال لإناث هذه الأمة كما هو الراجح، ويجاب عن الأحاديث اللي فيها تحريم الذهب بأنها إما أنها منسوخة أو هناك أكثر من جواب يعني، أو كانت في وقت سابق ثم جاء الإباحة بعد ذلك، المهم أو هي شاذة لم تصح أصلا، وهذا لعله الأقرب، وده كله كما قلنا كلام يجري في نطاق الأدب والاعتبار لأن هذا خلاف معتبر، فمن لم يعجبه قول الشيخ الألباني لا يعكر على الرجل، يقول رحمة الله عليه اجتهد فأخطأ فله أجر، ويأخذ برأي الجمهور، ومن اقتنع بكلام الشيخ ورده كلاما مقنعا له جدا يأخذ به، وهو يعني له في ذلك سلف من العلماء الكبار والمعاصرين، والله تعالى أعلم. لكن الذي أميل إليه أن الذهب المحلق على النساء مباح جائز، ليس فيه شيء، لأن الحديث في هذا إما أنها شاذة أو منسوخة، والله تعالى أعلم. يقول: ما صحة حديث تصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة وحديث الأذان والإقامة للمولود؟ أما التصدق بشعر مولود الذهب فلم يأتي هذا أصلا، لم يرد. الوارد حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها في التصدق بزنة شعر المولود فضة، وهذا الحديث رواه الترمذي وإسناده منقطع، ولكن له بعض الروايات الأخرى عند البيهقي وغيره قواها بعض أهل العلم واعتمد عليها الفقهاء، فعامة الفقهاء يأخذ بهذا الحديث ويقبل تحسينه ممن حسنه، هو حديث التصدق بزنة شعر المولود فضة، الذكر فقط دون الأنثى يحلق شعره بعد يعني في إما في السابع أو بعد هذا، ويتصدق بزنته فضة، هذا الوارد. موضوع الذهب لم يأتي فيه نص، ويعني لم يقل به أحد فيما أعلم إلا الرافعي تقريبا رد عليه. أما حديث الأذان والإقامة، فحديث الأذان رواه أحمد والترمذي من حديث عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن أبي رافع، وهذا الحديث يعني في إسناده كلام، حديث الأذان في أذن المولود اليمنى هذا الحديث في إسناده ضعف، وإن كان بعض المتأخرين العلماء قد قوى ذلك الحديث وعمل به. أما الإقامة في اليسرى من أذني المولود فلم يصح فيها حديث، الحديث اللي جاء فيها حديث موضوع، حديث الإقامة في أذن المولود اليسرى هذا حديث باطل كذب لم يثبت أصلا، في إسناده كذابان ومتروك ولا يؤخذ به على الإطلاق يعني. فلو أحد أذن في اليمنى لعل يكون له يعني معنى، لأن الحديث كما قلنا وإن كان البعض أو الأكثر يضعف، ولكن هناك من يحسن من العلماء، وإن كنت أميل لقول المضاعفين فيه، لكن الإقامة ليس لها شاهد ولا دليل ولا يؤخذ بذلك أصلا. باقي هناك أيضا أسئلة وكلام كثير، لكن ضاق الوقت بل انتهى، فأرجئه للقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أغواري؟ أمعلمي